فضل الحج.
أيها الإخوة،
العمر
لحظات ودقائق وساعات،
يحاول المؤمن
أن يستغل ما بقي من عمره فيما يقربه إلى الله عز وجل.
نحن راحلون عن الدنيا،
ولا يبقى مع العبد إلا العمل الذي يدخل معه قبره،
وأما الدنيا فالكل سيتركها وراءه.
أسأل الله عز وجل
أن يبارك لنا في أمور ديننا ودنيانا،
إنه أرحم الراحمين.
المحاضرة الأولى لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله تعالى.
من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهنا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة شروط ليرجع المسلم طاهرا طهارة كاملة من جميع الذنوب. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا يدل على فضل الحج وعلى علو منزلة الحج وعلى فضيلة هذه العبادة الطيبة المباركة. كيف لا؟ وهي نوع من الجهاد.
في 17 من شهر صفر يعني 1443 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، نسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك لنا في مجالسنا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يصلحنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصلح نساءنا، وأن يصلح أبناءنا، وأن يصلح أسرنا، وأن يصلح جيراننا، وأن يصلح جميع المسلمين، إنه رحمن الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، العمر لحظات ودقائق وساعات، يحاول المؤمن أن يستغل ما بقي من عمره فيما يقربه إلى الله عز وجل. نحن راحلون عن الدنيا، ولا يبقى مع العبد إلا العمل الذي يدخل معه قبره، وأما الدنيا فالكل سيتركها وراءه. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أمور ديننا ودنيانا، إنه أرحم الراحمين. أيها الإخوة، ما زلنا نتحدث عن نوافل العبادات. آخر ما ذكرنا نافلة الصيام. الصيام من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات ومن أعظم العبادات، ولهذا كان السلف يجتهدون في الصيام كما ذكرنا. منهم من يصوم 3 أيام من كل شهر، ومنهم من يصوم 3 أيام من كل شهر ويضيف صيام الاثنين والخميس، ومنهم من يصوم أكثر من ذلك، بل منهم من كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا هو أفضل الصيام، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي هذه الليلة بعون الله وتوفيقه نتكلم عن نافلة الحج. الحج على قسمين: واجب ومستحب. فالواجب في العمر مرة، إلا إذا أوجب العبد على نفسه، مثل أن ينذر أن يحج، وإلا فالأصل أن الواجب في الحج مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية أو الثالثة: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وذكر الحديث. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالآية واضحة بأن الحج واجب، لكن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الواجب في العمر مرة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة الدالة على وجوب الحج على كل مسلم ومسلمة. والحج كغيره من الواجبات يشترط فيه الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة المالية والقدرة البدنية، ويشترط فيه أيضا الحرية. ولهذا الذي يعجز بدنيا أو ماليا لا يجب عليه الحج، لكن من كان عاجزا بدنيا وقادرا ماليا وهو في حالة لا يستطيع الحج ماشيا ولا راكبا ولا يأمل أن يشفى وأن تعاد إليه قوته، جاز له أن يرسل نائبا عن نفسه. أما من كان عاجزا ماليا فلا يجب عليه الحج. ومن شروط وجوب الحج أمن الطريق، أن يكون الطريق مؤمنا. أما إذا خاف على نفسه فهذا لا يجب عليه حتى يأمن الطريق. وكلامنا عن النوافل، لكن ذكر بأن الحج واجب بل ركن من أركان الإسلام دليل على فضل الحج واجبا أو نافلة، وعلى علو منزلته. الحج الواجب ركن من أركان الإسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، هو الحج، وصوم رمضان. وفي رواية لمسلم: وصوم رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا. فرواية البخاري: الحج مقدم على الصيام. وحديث جبريل معروف عند الإمام مسلم من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، عند أن جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا يدل على فضل الحج وعلى وجوبه. وهكذا حديث معاذ عند الترمذي وعند أحمد، عند أن قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الجنة وباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهكذا أيضا عند مسلم من حديث أنس قال: أنس: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فكان يعجبنا أن يأتي الرجل الأعرابي من البادية فيسأل ونحن نسمع. فجاء أعرابي وقال يا رسول الله، أو قال يا محمد، أتانا رسولك وزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال يا محمد، من خلق السماء؟ قال الله. قال من خلق الأرض؟ قال الله. قال من نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال أسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال صدق. قال أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن الله افترض علينا صدقة تؤخذ من أغنيائنا وترد على فقرائنا؟ قال صدق. قال أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن الله افترض علينا صوم رمضان؟ فقال صدق. قال أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن الله افترض علينا حج عام في عمرنا؟ فقال صدق. فولى الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. فالشاهد أن هذا الأعرابي ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغهم أن الله أوجب عليهم حج البيت في العمر مرة، والرسول قال صدق، أي هذا الذي أتاكم من رسلي صدق في تبليغكم هذا الخبر. فهذا يدل على فضل الحج، وأن الحج من أفضل الطاعات ومن أفضل القربات. ولهذا الحج من الأعمال التي توفرت فيه الأعمال البدنية والمالية. فأركان الإسلام منها ما هي بدنية محضة، ومنها ما هي مالية محضة، ومنها ما جمعت بين الأعمال البدنية والمالية. فالحج جمع بين العملين والأمرين، وهو العمل البدني وكذلك البذل المالي، فقد جمع بين الأمرين، وهذا يدل على فضله. ولهذا نافلة الحج من أفضل النوافل عند الله رب العالمين. جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل الحج، وهي دالة على فضل الحج الواجب والمستحب، فهي تشمل الحج الواجب والحج المستحب. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. فهذه أفضل الأعمال عند الله رب العالمين، ومن الحج المبرور النافلة أو الفريضة، فهو من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي يكفر الله عز وجل بها الذنوب الماضية ما بين العمرة الأولى والثانية، فالعمرة مطهرة من الذنوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو أن يحج المسلم كما حج النبي صلى الله عليه وسلم أو كما حج أصحابه، إما قارنا أو متمتعا أو مفردا. وكذلك من بر الحج، الحج المبرور هو الذي يكون خاليا من الرفث، والرفث يطلق ويراد به مقدمات الجماع أو حديث الرجل مع زوجته في أمر الجماع، أو يراد به الجماع، أو يراد به الفحش والكلام البذيء، وهذا الحجاج ممنوعون منها. وأما الكلام البذيء فهو محرم على الحاج وعلى غيره. لهذا قال ربنا في كتاب الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن هنا نهانا رب العالمين سبحانه وتعالى في ثنايا الحج عن ثلاث: عن الرفث، وقد سمعتم معنى الرفث، يراد به مقدمات الجماع أو كلام الرجل مع زوجته في أمر الجماع، أو يراد به الجماع، وكذلك أيضا الكلام البذيء. فالكلام البذيء محرم طول العمر، فلا يحل لأحد. لكن الذنب إذا كان في مكان فاضل، أو في أثناء عبادة فاضلة، أو في زمن فاضل، يكون إثم فاعله أعظم منه في غير ذلك، يكون الإثم أعظم عند الله رب العالمين. لهذا قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. والفسوق يراد به جميع المعاصي، فالفسوق معناه في اللغة الخروج، وهو في الشرع الخروج عن طاعة الله رب العالمين، والخروج إما جزئي وإما كلي. فالخروج الجزئي هو في الذنوب التي لا تخرج صاحبها من ملة الإسلام، أما الخروج الكلي فهو الذنب الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. فالمسلم ممنوع في ثنايا الحج من جميع الذنوب ومن جميع المعاصي، لأنها تؤثر على الحج وتؤثر على هذه العبادة والطاعة. ولهذا جميع الذنوب يطلق عليها اسم الفسوق. فالواجب على المسلم أن يحذر من جميع الذنوب ومن جميع المعاصي، سواء في الحج أو في غيره، لكن في أثناء الحج يكون الإثم أشد وأعظم، عياذا بالله رب العالمين. لهذا قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال على قسمين: جدال يريد صاحبه أن يتوصل به إلى الحق وأن يعرف به الحق، فهذا جائز، وجدال يفضي إلى التعصب ويفضي إلى الانتصار للرأي وللهوى، هذا الذي نحن ممنوعون منه في الحج وفي غيره، لكنه في أثناء الحج أشد إثما عياذا بالله رب العالمين. لهذا قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال العقيم الذي لا يثمر ثمرة طيبة ولا يأتي بخير، هذا المؤمن ممنوع منه في الحج وفي غيره، لأنه روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا. فالجدال التي ربما صرفت القلوب عن الحق وافضت إلى التعصب إلى الباطل، هذا لا يجوز، وهذا أنت ممنوع منه. ولقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجدال في غير الحج، فقد جاء عند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك الجدال ولو كان على حق. فالمؤمن يترك الجدال دائما، لكن التحذير من الجدال في الحج أشد وأعظم، فالله قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور أيضا يشترط فيه أن يكون المال حلالا سواء كان فريضة أو نافلة، لابد أن يكون المال حلالا كان ذلك نافلة أو كان فريضة، فإذا لابد أن يكون المال حلالا. كذلك أيضا يجب على من حج أن يجتنب جميع المعاصي وجميع البدع، فمن الأمور التي تجعل الحج مبرورا ترك البدع، فإذا وقع الإنسان في البدع فهذا ليس بحج مبرور، هذا ليس بحج مبرور. إذا لابد أن تعرف معنى الحج المبرور. الحج المبرور هو الحج الذي يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو السليم من جميع الأمور المنهية، وهو أن يؤديه صاحبه على الوجه الشرعي هذا الحج. ومن بر الحج أيضا إطعام الطعام وطيب الكلام، فقد جاء عند البزار من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. إطعام الطعام وطيب الكلام، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور الخالي من الأمور المخالفة لشرع الله رب العالمين. لهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يبادروا إلى الحج عند القدرة قبل أن يحال بينهم وبين ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. استمتعوا بهذا البيت، أي بالحج والعمرة إلى بيت الله الحرام قبل أن يحال بينكم وبين ذلك. استمتعوا بهذا البيت، أي استمتعوا بالحج واستمتعوا بالعمرة ما دمتم قادرين على ذلك. وانظروا ما هو الحاصل في زماننا، كيف تعسر الحج وكيف تعسرت العمرة بسبب ما هو حاصل وبالأمر الذي أنتم تسمعونه. هذا من الأمور التي نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة، أي الراحلة، وتحصل الحاجة. تعجلوا بالحج لأنه قد ربما أنت هذا العام تكون صحيحا فأتي العام الآخر وأنت مريض لا تستطيع الحج، قد يمرض المريض، فقد يحصل لك مرض يحول بينك وبين الحج، بل ربما يحصل الموت، ربما يحصل الموت. فالمؤمن متى استطاع أن يبادر إلى الحج فليفعل فريضة أو نافلة، لكن الفريضة أهم. كذلك قد يمرض المريض وقد تظل الضالة، أي الراحلة قد تعدم، لا تجد الراحلة التي تركبها إلى حج بيت الله الحرام، قد لا تجدها. وكذلك أيضا قد تأتي الحاجة، قد تحصل لك حوائج منحة تمنعك من الحج. فإذا إن كنت قادرا فتعجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى مكة، أي إلى حج بيت الله الحرام، تحجلوا إلى مكة، يعني قبل أن يحال بينكم وبين هذا. فانظروا إلى الوضع الراهن في العام هذا الماضي والذي قبله، كيف تعثر الحج وكيف حصل ما حال بين الناس وبين الحج. وهذه من الأمور المعترضة. لهذا المؤمن حين يستطيع لا يتوانى، يبادر إلى حج بيت الله الحرام. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على فضل الحج وعلى علو منزلته عند رب العالمين. فالحج كما سمعتم عبادة بدنية وعبادة مالية، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وعليه وسلم نوعا من الجهاد، بل هو جهاد. ولهذا جاء عند أحمد والبخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد الحج المبرور، أفضل الجهاد الحج المبرور. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا سألت عائشة رسول الله: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. فتسمية النبي صلى الله عليه وسلم للحج الجهاد دليل على فضله وعلى علو منزلته، وأنه يعتبر جهادا لكن لا قتال فيه، هو جهاد بدني يتعب ويرهق، يحتاج إلى جد وإلى صبر، ففيه مشقة وفيه تعب، فهو يعتبر من أنواع الجهاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتى إليه رجل وقال: يا رسول الله إني ضعيف وإني جبان. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. هلم أي تعال إلى جهاد ليس فيه قتال، يحمله ويستطيعه الجبان وكذلك الضعيف، الحج والعمرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحج جهاد. وجاء أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف، الحج جهاد كل ضعيف. إذن الحج نوع من أنواع الجهاد. وجاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. الحج والعمرة جهاد كبير السن والصغير والضعيف والنساء، فهذا نوع من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهو جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الحج يعد جهادا ويعتبر في سبيل الله. وعلى هذا فالإنفاق في الحج يعتبر كالإنفاق في سبيل الله، الدرهم 700 درهم، كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فالحج النفقة فيه تتضاعف إلى 700 ضعف، لأنه في سبيل الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على أن الحج يعتبر في سبيل الله. كذلك من فضائل الحج ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج ولم يرفث فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي رواية: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهنا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم 3 شروط ليرجع المسلم طاهرا طهارة كاملة من جميع الذنوب. الأمر الأول من حج لله، أي من حج يبتغي حجه وجه الله ولا يريد بالحج إلا وجه الله، لم يحج ليقول الناس عنه حج ولا من أجل المفاخرة ولا من أجل أن يذكر ولا من أجل، وإنما حج لله رب العالمين، يجب الإخلاص. فالحج من أعظم الأعمال وأفضل الأعمال، بل هو ركن من أركان الإسلام، أعني الفريضة منه، فهو من أفضل الأعمال والقربات، فيشترط فيه الإخلاص كما يشترط في غيره من الأعمال الصالحة. قال ربنا في كتاب الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. فالإخلاص واجب، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي من عمل العمل وهو يريد وجه الله رب العالمين كان العمل مبولا عند الله سبحانه وتعالى. فالرسول اشترط من حج لله فلم يرفث، وقد سمعتم معنى الرفث، ولم يفسق، وقد سمعتم معنى الفسوق، أي لا يقع في المعاصي ولا يقع في الذنوب ولا يقارف المنكرات. فهذا الذي يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، وهذا معناه أنه يرجع طاهرا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر، لأن الذي تلده أمه ليس عليه ذنب لا صغير ولا كبير. لكن كما سمعتم الرسول اشترط هذه الشروط 3: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا يدل على فضل الحج وعلى علو منزلة الحج وعلى فضيلة هذه العبادة الطيبة المباركة. كيف لا وهي نوع من الجهاد، بل هي جهاد، كيف لا والإنسان ينفق فيها المبالغ الكبيرة، والمؤمن يترك أهله ويترك أقرباءه ويترك وطنه ويترك تجارته أو وظيفته أو زراعته أو عمله الذي يزاوله، ويترك الدنيا، يترك حظوظه الدنيوية ويدفع الأموال الكثيرة ويشق هذه المسافات الطويلة، يمشي هذه المسافات ويكابد الأسفار الطويلة، يكابد التعب ويكابد الشهر ويكابد ما يكابد من أجل أداء هذا العمل العظيم، كيف لا يكون كذلك وفيه ما فيه من بذل البدن للمشقة والتعب ومن بذل المال النفيس الذي تحبه النفوس. فالرسول قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا دليل على فضل الحج وعلى علو منزلة الحج عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا حجاج بيت الله يعتبرون وفودا إلى رب العالمين، هذا الوفد المبارك مبجل عند رب العالمين سبحانه وتعالى. روى البزار من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هذا الحديث يدل على فضل الحج والعمرة من عدة وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، أي وفدوا على رب العالمين إلى بيته، لأنك حين تنزل بيت الله أنت وفدت على رب العالمين ونزلت ضيفا عند رب العالمين، والله يكرم من وفد إليه ومن زاره. روى الطبراني من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. فإذا كنت يعتبر زائرا لرب العالمين عند أن تخرج إلى مسجد في جوار بيتك، فكيف لا تكن زائرا لرب العالمين وأنت تصل إلى بيته الحرام، أعظم البيوت وأفضل البيوت وأفضل البقاع وأفضل المساجد، فأنت في هذه الحالة زائر وفد، وفدت على رب العالمين سبحانه. وماذا تريد؟ ماذا تريد حين تكابد الأسفار وتبذل الأموال؟ أنت تريد رحمة الله وتريد مغفرة الله. لهذا قال النبي: الحجاج والعمار وفد الله، فهم وفد، دعاهم فأجابوه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما بنى البيت، هو وإسماعيل عليه الصلاة والسلام، فعندما كمل بناؤه قال الله عز وجل لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فقال إبراهيم: يا رب أنى يبلغ صوتي؟ فقال: عليك النداء وعلينا البلاغ. ذكر أهل العلم أنه عندما نادى سمعه كل من كتب الله له الحج، حتى الذين في عالم الأصلاب، حتى الذين في أصلاب الرجال، بلغ الله عز وجل صوت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت، فقد دعانا رب العالمين إلى الحج. فالرسول قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وانظروا، ذكر هذا بصيغة الماضي، دليل على أن دعاء الحجاج والمعتمرين مقبول عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا يدل على فضل هذا العمل المبارك. لهذا قال: سألوه، أي سألوه من المسائل. والمؤمن حين يذهب إلى بيت الله الحرام ربما قد جمع في قلبه وفي ذاكرته مسائل كثيرة، يصل إلى هناك ينثرها بين يدي رب العالمين: يا رب أسألك كذا، يا رب أسألك كذا، يا رب اعطني كذا، يا رب حقق لي كذا، يا رب يا رب. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن دعاء الحجاج والمعتمرين يقبل عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال: دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فمن يسر الله عز وجل له الحج يحاول أن يدعو بأشمل الأدعية، ويحاول أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالأدعية النافعة الشاملة التي هي من جوامع الكلم، ليحقق الله عز وجل له ذلك. نسأل الله بعزته وجلاله أن ييسر لنا جميعا الحج والعمرة، وأن يؤمن الطرق، وأن يرفع الأمراض، وأن يرفع الحواجز التي وضعت على أيدي البشر. نسأل الله أن يرفع الحواجز وأن ييسر لعباده الحج والعمرة، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.